الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، المانع عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا، فمرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض الجنة. روى الإمام البخاري والإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقبل أن نتكلم عن شرح هذا الحديث ونشحذ يعني هممنا في الاستعداد لاستقبال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فنبين كيف خطر الوقت، وكيف خطر الزمن، وكيف خطر الأنفاس واللحظات. فالله عز وجل تمنى على العباد بنعمة الوقت، نعمة الليل والنهار، نعمة الأنفاس، فقال عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كما سخر الله عز وجل الدواب، سخر ساعات الليل والنهار من أجل أن نسابق الأوقات بالطاعات، ومن أجل أن نعمر ساعات الليل والنهار بطاعة العزيز الغفار عز وجل. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فالله عز وجل يتمنى على العباد بنعمة الوقت ونعمة العمر ونعمة الليل والنهار، فيقول عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي فرصة للتذكر وشكر الله عز وجل بالاجتهاد في العمل الصالح، كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم ساقا وحتى تفطر، أي تشقق قدماه، فيقال له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل جعل نعمة الليل والنهار من أجل أن نعمر هذه الأوقات بالطاعات. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية الكريمة: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. قال: من فاته طاعة الله عز وجل بالليل كان له من النهار مستعتب، ومن فاته طاعة الله عز وجل بالنهار كان له من الليل مستعتب. كذلك أقسم الله عز وجل بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، وأقسم الله عز وجل بالضحى والليل إذا سجى، وأقسم الله عز وجل بالعصر، وأقسم الله عز وجل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فالله عز وجل خالق كل شيء ورب كل شيء، يقسم بما شاء من خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما العبد المخلوق المربوب فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فكل هذه الأقسام أقسام بالزمن، فالله عز وجل أقسم بالفجر، قيل الفجر هنا هو فجر يوم النحر، هو أشرف يوم من أيام السنة، وقيل أشرف يوم يوم عرفة، والجمع بين الأقوال أن أشرف الأيام عموما هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، لأن هذا يعني لكل الناس، أما يوم عرفة فهو لأهل الحج، ولأهل عرفة فهو يعني عيد الحجيج. فأقسم الله عز وجل بالفجر وليالي عشر، وهي الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وكان السلف رضي الله عنهم يعظمون 13، العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم، والعشر الأواخر من رمضان. ولكن العلماء على أن هذه العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. قال: والشفع والوتر، الشفع قيل هو يوم النحر يوم عشر ذي الحجة، والوتر هو يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة، فهذا إقسام بالزمن. وقال عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فالله جل يقسم بالزمن من أجل أن يلفت أنظارنا إلى خطر الوقت وخطر العمر وخطر الليل والنهار وخطر الأنفاس. كذلك دلت السنة المطهرة على ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات من خطر العمر وخطر الوقت وخطر الأنفاس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس مغبون، والمغبون هو الذي أضاع حظه، فالذي يبيع شيئا بأقل من ثمنه مغبون، والذي يشتري شيئا بأكثر من ثمنه فهو أيضا مغبون. من كان يملك سيارة تساوي 100,000 باعها ب50,000 فهو مغبون لأنه أضاع حظه، ومن اشترى سيارة دفع فيها 100,000 وهي لا تساوي إلا 50,000 فهو أيضا مغبون، ويوم القيامة هو يوم التغابن. ولم يكن هذا الغبن يوم القيامة، كان في الدنيا، ولكن ظهر هذا الغبن يوم القيامة، وظهر كثرة المغبونين ومقدار غبن المغبونين، فكان من أسماء يوم القيامة أنه يوم التغابن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أكثر الناس مغبون في شيئين: في الصحة وفي الفراغ. في الصحة أكثر الناس يضيع وقت الشباب ووقت القوة والفتوة في غير طاعة الله عز وجل، كما يقولون: هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ الذي يعمل بالمعصية ويضيع الوقت في المعصية لو عفي عنه وتجاوز الله عز وجل عن سيئته، ولكن فاته أن يجتهد في هذا الوقت في طاعة الله عز وجل. هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فأكثر الناس لا ينتبه لخطر الوقت. قال بعضهم: من علامة المقت إضاعة الوقت، من علامة المقت إضاعة الوقت، لأن من حسن إسلام المرء أن يكون شغله فيما يعني، يكون مجهول بما يعود عليه بالخير. تجد مؤمن دائما مجهول، إما يتجهز الحج أو العمرة أو خارج للصلاة أو في قضاء حوائج الناس فدائما يكون مشغولا بطاعة الله عز وجل بخلاف المنهوم والمشغوف والمشغول بالدنيا أو بالمعاصي. فمن علامة يعني حسن إسلام المرء أن يكون شغله فيما يعني، ومن علامة خذلان الله عز وجل العبد أن يكون شغله فيما لا يعني، مشغول بالكرة، مشغول بأشياء لا يعود عليه يعني منها النفع. فهذه علامة خذلان يعني من الله عز وجل أن تجد الشخص مشغولا بما لا يعني، أي لا يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقت القوة والفتوة، وأيضا الفراغ يعني الوقت. كثير من الناس يجلس على المقاهي أو أمام الشبكة العنكبوتية أو أمام شاشات استقبال البث المباشر على القنوات الإباحية، ويقولون نقتل الوقت أو نضيع الوقت. فنقول لهم: أنتم تنتحرون انتحارا بطيئا. لماذا؟ لأن الوقت هو رأس مال المسلم، رأس مال المسلم أنفاسه، فإذا أضاع رأس ماله فكيف يكون الربح؟ لابد أنه يعني خاسر. فينبغي المسلم أن يعرف خطر الأوقات وخطر الأنفاس. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيسأل سؤالين عن الوقت، عن العمر عموما، وعن وقت الشباب والقوة والفتوة خصوصا: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. قال العلماء: دل على خطر الوقت والنفس ثلاثة أمور. الأمر الأول أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الأباد. كل نفس جوهرة. لماذا؟ لأن بهذا النفس لو تجرت به مع الله عز وجل كم تربح على الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختم عشر مرات بني له قصر في الجنة. لو قلنا من يمشي يعني من هذا المكان يعني إلى 6 أكتوبر مثلا له شقة أو له حتى غرفة، لتسابق يعني كل الناس لإيمانهم بالدنيا وحرصهم على الدنيا. ولكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختم عشر مرات بني له قصر في الجنة، من يسابق ومن يطلب الربح ومن يطلب هذا القصر الذي عنده يقين بالآخرة وعنده ثقة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، وفي رواية سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له بها نخلة في الجنة. فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوت من النخيل. وهذه النخلة لو كانت من نخل الدنيا لتسابق الناس إليها، مع أن نخل الجنة كما قال بعض الصحابة، وهذا له حكم الرفع أي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بلغنا أن نخل الجنة ساقها من ذهب، وسعفها من حلل، وثمارها أبيض من اللبن، وألين من الزبد، وأحلى من العسل والشعد. هذه النخلة العجيبة الغريبة في دار الخلد عندما يحرك العبد لسانه بسبحان الله العظيم وبحمده. وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، مراد ركعتي السنة، فكيف بالفرض. وقال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. فاليقين بالآخرة، والإنسان يعرف يعني خطر الأوقات وخطر الأنفاس، فكل نفس جوهرة. لو تاجرت بهذا النفس مع الله عز وجل، لو عرفت قدر النفس وتاجرت به مع الله عز وجل. ولكن للأسف أكثر الناس لا يعرفون خطر الأوقات، أو يعرفون خطر الأوقات ويضيعون الساعات يعني في غير الطاعات خذلانا من الله عز وجل. الأمر الثاني مما يدل على خطر الأوقات وخطر الأنفاس أن عدد الأنفاس التي قدرت لنا مغيب عنا، كل إنسان فينا له عدد محدد من الأنفاس كتب يعني في بطن أمه، يعني أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فكما قدر لك الرزق قدر لك العمر وعدد الأنفاس، فمقدر لك مثلا أن تتنفس يعني 100 مليون نفس مثلا في حياتك، فكلما تنفست نفسا سجل عليك، كما قال الحسن البصري: المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ: إنما نعد لهم عدا، آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. فقول إنما نعد لهم عدا يعني الأنفاس، أي أن كل إنسان له عدد محدد من الأنفاس، وهو كلما تنفس نفسا يسجل هذا النفس عليه. كان في المشروعات العظيمة يقولون الافتتاح بعد مثلا 100 يوم، فكلما مر يوم يقولون بعد 99 يوما، بعد 98 يوما، من أجل إنجاز المشروع في الميعاد المحدد. كذلك كل عبد فينا له عدد محدد من الأنفاس، ويعد له عد تنازلي، وهو لا يدري عدد الأنفاس. فرأس المال مغيب عنا، لو أن رجلا يلقي بماله في الطريق لاتهمناه بالخبل، ولكن هو قد يملك مال بالمليارات، فإذا ألقى بالألاف لا يؤثر كثيرا. أو يملك مال مثلا بالملايين، لو أنفق وألقى في الطريق بالمئات ويعلم أنه لا يؤثر كثيرا. ولكن إذا كنت لا تدري مقدار رأس المال، وقد يكون الذي بقى يعني من رأس مالك يعني قدر قليل يعني جدا، فأي وقت يضيع في غير طاعة الله عز وجل نوع من المخاطرة. فيقول الحسن البصري: المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس، لو قطعت انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. ثم قال: رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ: إنما نعد لهم عدا يعني الأنفاس، آخر العدد خروج نفسك، يعني عند نهاية الأنفاس يتغير الأمر تماما. بعد أن كان يسير على ظهر الأرض بالطاع أو المعصية يصير محبوسا في باطن الأرض في برزخ إلى يوم يبعثون، وبعد أن كان في دار العمل ولا حساب يصير في دار الحساب ولا عمل. الآن أبواب مفتوحة: باب الاستغفار، باب التوبة، باب الدعاء، باب الذكر، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أبواب الأعمال الصالحة كالحج والعمرة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هو في الدنيا هذه الأبواب مفتوحة، ويمكنه أن يلج من أي باب من هذه الأبواب يتقرب منه إلى الله عز وجل ويدخل منه على الله عز وجل. ولكن يعني إذا انقطعت الأنفاس وإذا ذهبت الأنفاس تغلق هذه الأبواب ويصير في برزخ، محبوس في برزخ، والبرزخ المتصل بين الشيئين، في برزخ إلى يوم يبعثون، لا هو من الدنيا دار العمل ولا هو من الآخرة دار الجزاء والقبر كما ورد في الحديث الضعيف، ولكن هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالحاصل أنه ينتقل يعني من دار العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل. فنحن يعني في الدنيا أمامنا الفرص يعني كثيرة في الطاعة والعبادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. ما يتمنى الموت لضر نزل به، لأنه قد يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، قد يطلب الموت نتيجة لمرض أو سجن أو نتيجة الفقر مثلا، فهو يطلب الموت ولا يدري ما له عند الله عز وجل، فقد لا يكون له ولا يذهب الله يعني في الأخرة إلى النار، فيكون كالمستجير يعني من الرمضاء أي حر الشمس بالنار. فلذلك يعني قال العلماء: كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة، لأن المؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا. فالمفروض المؤمن كلما امتد به العمر يزداد قربا ويزداد حبا ويعالج أمراض يعني في نفسه ويخرج ظلمات من قلبه ومن جوارحه، كما قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما قال أخرجهم ولكن قال يخرجهم بالمضارع، فالمؤمن لا يزال يخرج من قلبه ظلمات ومن جوارحه ظلمات، ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، ظلمات الغفلة إلى نور الذكر، ظلمات الرياء إلى نور الإخلاص. كان مثلا يصلي في بيته أو تفوته الصلوات فصار يصلي في المسجد، كانت تفوته تكبيرة الإحرام فصار حريصا على تكبيرة الإحرام، كان يصلي الفجر ويعود إلى بيته فصار يجلس حتى شروق الشمس. فكلما امتد العمر بالمؤمن يزداد قربا ويزداد حبا لله عز وجل، فهذا يبشر بحسن الخاتمة، لأنه يعني كلما ازداد به العمر فهو يزداد قربا من الله عز وجل، وضع قدمه على الدرج فهو يصعب بخلاف الذي يهبط، أو بخلاف الإنسان لابد يعني أن يكون إما في صعود وإما في هبوط، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالحاصل يعني أن الأمر الثاني ما يدل على خطر الأوقات والأنفاس أن عدد الأنفاس التي قدرت لنا مغيب عنا. الأمر الثالث وهو أن آخر نفس نتنفسه تتعلق به العاقبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، كما قال إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال مهما كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي لا تكون مقبولة عند الله عز وجل ولا ينتفع بها في الآخرة حتى تتوفر النيات الصالحة. كذلك قال إنما الأعمال بالخواتيم، أي أن مهما كان عمل الإنسان لو ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة دخل الجنة، ولو ختم له بعمل من أعمال أهل النار دخل النار. والأمر لا يكون يعني صدفة كما يقولون، ولكنه توفيق. الإنسان إذا كان مشغولا بالطاعة والعبادة تجده لابد أن يوفق لعمل صالح ثم يموت عليه، كما كان حماد بن سلمة يعني لو قيل له القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا، فكان كل وقت مشغول بالطاعة والعبادة حتى مات وهو ساجد. وكذلك يعني كثير من العباد الصالحين الذي يموت في العمرة، الذي يموت وهو يعني في الجهاد، يعني في الدعوة وهو ساجد وهو صائم. كما يروى أن أحد الناس يعني كان يعمل مؤذنا، فلما اشتد به المرض يعني جلس في بيته، ثم طلب يعني من أبنائه أو ممن معه أن يذهب المسجد من أجل أن يؤذن، فقال له أنت مريض ولا تتحمل خروج إلى المسجد، فيصر على الخروج إلى المسجد وهم يمنعونه من ذلك لشدة مرضه، فوقف على سريره وظل يردد ألفاظ الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ثم سقط يعني ميتا ويردد ألفاظ الأذان. فهكذا العبد الحريص على الطاعة والعبادة لا بد أن يختم يعني له بخير. وكما أن بعض السلف يعني كان حريصا على أن يتم صومه فتخرج روحه وهو صائم، فهكذا كان السلف رضي الله عنهم كانوا يحرصون يعني على الطاعة والعبادة فيوفقون إلى عمل صالح يقبضهم الله عز وجل على هذا العمل الصالح. فالأعمال بالخواتيم، ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة، كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أعمال بالخواتيم، واحد يجتهد ويعمل يعني بعمل أهل الجنة، ولكن يعني كما ورد في بعض روايات الحديث فيما يبدو للناس، أي أن في باطنه دسيسة من دسائس السوء، عنده عجب، عنده رياء، عنده كبر، وهذا يظهر عليه في آخر عمره ويختم له بغير الخير. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولجميع السامعين بالخير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار والعياذ بالله. كان وردت يعني قصة يعني حدثت بالخصيم، كان رجل ملازم للمسجد يصلي في المسجد ويقرأ في المصحف، فلما أتته الوفاة ظهرت عليه بعض علامات الاعتراض على الله عز وجل، فأخذوا يذكرونه بالمسجد وبالمصحف الذي في المسجد، وأحضروا له المصحف من المسجد حتى يذكروه يعني بعبادته وبطاعته حتى يحسن الظن بالله عز وجل، فقال والعياذ بالله هو كافر بالله وكافر بالمصحف ومات على ذلك والعياذ بالله. ولكن يقول الإمام النووي بأن الغالب يعني في الناس أنهم يعملون بمعصية الله عز وجل ثم يوفقون إلى شيء من الطاعة والعبادة ويموتون على ذلك، والنادر فيهم من يعمل من يعمل بطاعة الله عز وجل ثم يعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك، لأن الله عز وجل سبقت رحمته غضبه. فكثير من الناس يعني بعد الحج يموت أو يموت وهو صائم أو كان معرضا يعني عن الله عز وجل طوال يعني عمره، ثم يوفق إلى يعني عمل يعني صالح ويموت على ذلك. وأنا أذكر أحد جيراننا منذ 20 سنة تقريبا كان لا يصلي ولا يدخل بيت الله عز وجل إلى أن وصل إلى قريب من 60 سنة أو 60 سنة، وكان يعمل بالعراق وكان يرجع والعياذ بالله سكران، لدرجة أنهم كانوا يرسلون يعني معه رجلا من أجل أن يصل إلى البيت حتى لعله لا يعرف البيت. وفي آخر مرة ذهب إلى العراق قبل غزو العراق يعني قال بأنه رأى سجادة نزلت من السماء وأمامه سجادة الصلاة، ومن يومها حرص على الصلاة ولازم المسجد ولم يعش بعد ذلك يعني إلا عدة أشهر ثم توفي. فهذه رحمة الله عز وجل، لعل فيه خير لعل فيه إخلاص، ولكن لم يتيسر يعني له ما يدعوه إلى طاعة الله عز وجل، ولم يقيد له من يأخذ بيده إلى الطاعة والعبادة، فالأعمال بالخواتيم. فمن خطر الأنفاس أن آخر نفس نتنفسه تتعلق به العاقبة، تتعلق به العاقبة. ونحن طبعا مع كل نفس عرضة لأن يدخل ملك الموت بسكرات النزع، فكل نفس عرضة لأن يفارق العبد الحياة، كما اجتمع 3 من العلماء فقال 2 للثالث ما أمل؟ قال ما أتى علي شهر إلا وظننت أني سأموت فيه، فقال هذا هو الأمل أي طول الأمل. ثم قال للثاني ما أمل؟ قال ما أتت علي جمعة إلا وظننت أني سأموت فيها، فقال هذا هو الأمل. فقال الثالث ما أملك؟ قال وما أمل من نفسه بيد غيره، لأن الموت كما قيل كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. ماشي، تفضل سؤال.
وعليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حضرتك يا شيخ بس أسأل سؤال حضرتك بالنسبة للعقيقة، ممكن يكون سؤال بس بعيد عن الحلقة بس مهم يعني.
اتفضلي.
بالنسبة للعقيقة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اللي معقش اهله معقوش عنه يعني هو صغير لما يكبر وربنا يوسع عليه يعملها بنية يعني تطبيق سنة يعني، فممكن تتعامل وحد كبير، وفي نفس الوقت حضرتك يعني لو هو عايز يعملها بصورة تانية ان فيها ختم القرآن او يعني يعني قراءة القرآن وتختم بدعاء وكده، هل دي بدعة ولا يجوز بالنسبة للقرآن بالذات يعني مجموعة من الأهل والأصدقاء وبيقرأ كل واحد جزء وبعد ما نخلص القرآن كله نختم بالدعاء يعني لأصحاب أهل البيت وكده، ومن ضمن برضو السؤال يعني هل لازم الإنسان يطلعها عن نفسه ولا ممكن الزوج يشترك فيها؟
ماشي أختي، هي العقيقة سنة مؤكدة، وأجاز العلماء يعني كل مولود مرهون بعقيقته، فإذا لم يعق الوالد عن ولده أو بنته فيجوز الإنسان أن يعق عن نفسه، وإذا أراد الزوج أن يعق عن زوجته فلا بأس يعني يجر يعني على يعني ذلك، لأن كأن العقيقة يعني دين يعني كل مولود مرهون بعقيقته، فإذا أراد الزوج أن يعق عن زوجته فهذا من بره لا فجزاه الله عز وجل خيرا. ولكن ارتباط العقيقة بأناس يحملون المصحف ويقرؤون مثلا كل واحد يعني ربع ثم يأكل من العقيقة فربطها بذلك يعني قد يدخلها في حد البدعة. فالعقيقة إما أن تقسم لحما على الفقراء يأكل ويطعم الجيران والأقارب والفقراء يعني مثل الأضحية الثلث والثلث والثلث، ثلث لأهل البيت والثلث للأقارب مثلا والجيران والثلث للفقراء. ولكن جمع الناس يعني في العقيقة بهذه الصورة التي ذكرتها الأخت قد يدخل في حد البدعة، فيكون مجرد يعني إطعام، ولكن لو إنسان ذكر بالله عز وجل ما فيش بأس والله أعلم. أي تفضل سؤال. وعليكم السلام. الله الله يبارك فيك يا أخي.
بالنسبة للحديث بتاع هو من أضحك تكبيرة الأحرام في 40 يوم يأخذ براءة من فوق براءة من النار، يعني بالنسبة للمرأة ينطبق عليها إزاي في البيت الحديث ده؟ وثاني حاجة برضو يعني إمتى ألعب تكبيرة الأحرام مثلا في الصلاة الجهرية تنتهي، يعني في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السهرية بعد الإمام يقرأ الفاتحة وبعد الإمام يقرأ الفاتحة كده إزاي يعني؟ وبالنسبة لعشرة أيام بتاع الحجة يعني الواحد عايز يصوم كلهم بس عايز يصوم الاثنين وخميس بنية الاثنين وخميس عادي كده يعني من غير ذو الحجة ولا أي حاجة، هل يجوز مثلا؟
أيوة. بالنسبة لعشرة ذو الحجة هنتكلم عنها في آخر الحلقة. بالنسبة للسؤال الأول الأخ سأل عن إيه؟ بالنسبة للحديث يعني من صلى 40 يعني صلاة أو 40 يوما خلف الإمام يعني يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث حسنه الألباني في الصحيحة كما أذكر، ومعنى أنه يدرك تكبيرة الإحرام أن يكون خلف الإمام وهو يكبر تكبيرة الإحرام، لا يكون يعني أدركه مثلا في الفاتحة أو قبل الركوع، فهذا إدراك تكبيرة الإحرام. بالنسبة للنساء يعني هو هذا خاص بالرجال، أن الرجال هم اللي عليهم يعني صلاة الجماعة، يعني أما النساء فليس عليهن صلاة جماعة، ولكن لو تحرت أيضا فيعني لا ينكر عليها، لأن الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. فإذا كان الزوج يعني أذن لها في الخروج ولا يحدث يعني فتنة منها أو لها يعني في الخروج وحرصت على إدراك تكبيرة الإحرام يعني 40 يعني يوما فما فيش بأس والله أعلم. أما عشر الحجة نتكلم عنها بإذن الله بعد انتهاء كلام عموما عن قيمة الأوقات، ثم نتكلم عن الأوقات الخاصة أو حرص المؤمن كما أنه يحرص على كل وقت في عمره ينتبه أيضا لمواسم الخير والرحمة. أي تفضل سؤال.
إزيك يا شيخ أحمد؟
الله يبارك فيك يا أخي،
جزاك الله خير
وإياك المسلمين.
والله احنا دلوقتي بالنسبة للجلوس حتى الصباح بعد صلاة الفجر اللي بيتم ان شاء الله تبارك وتعالى ممنوع القيام من المكان، احيانا الواحد ممكن يغلب عليه النوم من كتر الجلوس مكانه، فالامر لو الانسان نام يعني اتحرك شوية بيقرأ القرآن وهو بيذكر ربنا تبارك وتعالى فيجوز ولا لا يجوز؟ وبالنسبة للأضحية هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيمها ثلاثة متساوية، ولا هو الأمر يعني الأفضل أنه يتقسم ثلاثة؟
نعم،
جزاك الله خير
وإياكم السلام. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لمن صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وطبعا ثم ترتفع، ثم صلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تم يعني هذا الحديث الحسن. العلماء قالوا لو تحرك من مكانه يعني ما اشترطش في نفس المكان، لو تحرك من مكانه أو ذهب مثلا جدد الوضوء وعاد فما فيش بأس، يعني يدخل أيضا في ضمن الحديث. وكونه يصلي في المسجد أو في البيت أيضا الأمر في ساعة، يعني هو يصلي ويجلس في المسجد يعني حتى شروق الشمس، حتى ارتفاع الشمس بعد 10 دقائق تقريبا يعني من الشروق يصلي سنة الشروق أو سنة الضحى في بيته أو في المسجد، الأمر فيه يعني ساعة. يعني بالنسبة للأضحية تقسيمها ثلاث يعني هذا ليس على الوجوب، ولكن لو ضحى وأكل هو وأهل بيته قد تكون عائلة كبيرة مثلا وما عنده سعة أنه هو يخرج شيء منها فيكون أيضا أصاب يعني سنة الأضحية وكذلك الهدي. ولكن نحن نقول أن ينبغي أنه هو يطلع شيء للفقراء ويتعهد يعني الفقراء والجيران يعني زي الهدي القانع والمعطر. فالقانع اللي هو الفقير والمعطر اللي هو مر بهم مثلا هم يذبحون أو رأى يعني رأى هم يذبحون فيهدى إليه يعني لعل قلبه يعني يتشوف يعني إلى يعني هذا اللحم فأيضا يهدى يعني له لا يشترط أن يكون فقيرا. أي تفضل سؤال.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام الله.
ربنا يجعل كل حلقاتك ميزان حسناتك وما لدكتور الجنة إن شاء الله.
جزاك الله خيرا آمين.
ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. السعادة المفترضة للإنسان هل هي للجسد أم للروح؟
نعم.
وشكرا جزيلا يا دكتور.
الله يبارك فيك. منهم شقي وسعيد يعني هو في الدنيا الإنسان بيباشر الحياة الدنيا بالبدن وينعكس يعني ذلك على الروح. يعني الإنسان بيلقى إخوانه يتحرك بدنه أو يذهب مثلا الحج أو العمرة أو يذهب إلى أقاربه مثلا ويكون مسرورا برؤيتهم فيتحرك ببدنه وتنعكس السعادة على الروح. يقولون يعني بعد الموت بيبقى العكس يعني أن السعادة للروح أولا وينعكس ذلك على البدن فيباشر السعادة والشقاء بالروح ثم ينعكس يعني ذلك على البدن. فنسأل الله تعالى يعني لنا وللأخ السائل والسامعين يعني سعادة الدارين. أي تفضل سؤال.
السلام عليكم ازيك يا استاذ احمد.
الله يبارك فيك يا اخي.
ربنا يبارك فيك يا رب كده وتظهر دايما معانا كده ان شاء الله على الشاشه حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب. انت كل شيء اسكندريه كده باذن الله.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. معلش عندي استفسار. لو حصل زي حادث مرور يعني وكده يعني صدمت عربيه اخرى ونزلت تعرف يعني دلوقتي مش حد ياخد حق حد يعني اقول لك يعني بالعربي فات فساد يعني وزيد بس طبعا اللي انت قبضته ده يعني هي كانت خطه بسيطه في الفستق ولكن انت حاسس نفسك انت عايز ترضيه وانت مش هينفع تقابله تاني.
نعم.
هل تطلع عليه صدقه مثلا او ولا ايه الحل يعني حضرتك يعني وجهه نظر حضرتك ان هل الامثل علشان ترضي الراجل اللي قطاب ده ان هو ما خلص يعني هو اتخبط في نفس الوقت ما فيش يعني مش هينفع تقابله تاني ولا هينفع ياخد حق ولا قانون ولا بالعرف ان طالما ما فيش اصابه او كده. وجزاك الله خيرا وربنا يبارك لك كده يا رب ونشتم كان صلى الله عليه وسلم على جميع القنوات الجميله دي انت وشوف اسكندريه جميعا باذن الله.
الله يكرمك جزاك الله خير. بالنسبه لو اخ خبط يعني اخر بسياره سواء كان هو اخطا الثاني او لم يخطئ فهو يعني وغالبا يكون في خطا مشترك يعني يمكن اخ يسير بسرعه مثلا زائده والثاني يعني تعجل المرور فهو يعني دي نوع من المظالم ان هو ايه يعني يجبره إذا كان مثلا حصل كسر أو جرح أنه يسعى في علاجه. نفرض أنه هو يعني ما تمكن يعني في هذا الوقت من أن يقف معه وأن يساعده وأن يستحله من هذه المظلمة فيجوز أن يتصدق عنه يعني بصدقة ينتفع بها في الإيه في الآخرة. كمان استدان دينا ثم انقرض يعني لم يتمكن من رد الدين كأن يكون الشخص مات مثلا أو سافر ولم يخف يعني على يعني أثر له أو على أولاده فيتصدق عنه كما في قصة ابن مسعود لما اشترى جارية ودخل يزن الثمن لصاحب الجارية فخرج فلم يجده فظل يتصدق بالمال وقال اللهم إن هذا عن رب الجارية يعني صاحب الجارية فإن رضي فله الأجر يعني أجر هذه الصدقة بدلا من المال ثمن الجارية وإن أبى فلي الأجر وله من حسناتي بقدره. فهو لو تصدق يعني عنه فيعني يكون بذلك يعني قد وفى يعني حقه والله أعلم. نعود للكلام عن يعني خطر الأوقات وخطر الأنفاس يعني عموما يعني حتى ننتبه لخطر العمر وخطر الوقت وخطر النفس. فمن خطر الأنفاس أن آخر نفس تتعلق به العاقبة. كان السلف رضي الله عنهم أحرص الناس على أوقاتهم وكانوا يبخلون بالوقت والنفس أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل أكثر من أشد الناس بخلا بماله. قال رجل لأحد العلماء قف أكلمك، قال أوقف الشمس. وكان أحدهم إذا جلس عنده الناس فأطال الجلوس يقول أما تريدون أن تقوموا، إن ملك الشمس يجرها لا يفطر، إن ملك الشمس يجرها لا يفطر. كان السلف يعدون خصال الخير ويبكون على أنفسهم أن فاتهم شيء منها، يعني يريد أن يحصل كل أبواب الخير. كان في التابعين 30 تابعيا، لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا. فدخلوا على عابد مريض فنظر إلى قدميه وبكى وقال مغبرتا في سبيل الله، مغبرتا في سبيل الله. وقال أحدهم أعد 30 خصلة من خصال الخير ليس في شيء منها، ليس في شيء منها. فكانوا يعدون خصال الخير ويبكون على أنفسهم أن فاتهم شيء منها. دخلوا على الجنيد وكان في النزع وكان يصلي فقوله الآن، قال الآن تطوى صحيفتي. ودخلوا على أبي بكر النهشلي وكان في النزع وكان صائما فقال له اشرب قليلا من الماء، قال حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل، وتمنوا لو أنهم واصلوا العبادة بعد الموت. كان ثابت البناني أحد عباد التابعين يقول يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي، إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. وما كفتهم الدنيا في البكاء على أنفسهم، فكان يزيد الرقاشي يبكي ويقول يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك، يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك. بكى أحد السلف عند موته فسئل عن سبب بكائه فقال أبكي لأن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم. ويبكي لأنه يفارق الدنيا فيصوم الصائمون وليس وفيهم، ويصلي المصلون وليس وفيهم. ونحن في الدنيا يصوم الصائمون ولسنا فيهم، ويصلي المصلون ولسنا فيهم، ولا نبكي على أنفسنا. بكى أحدهم عند موته فسئل عن سبب بكائه فقال إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، فكيف بالمخلطين من أمثالنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وعسى الله أن يتوب عليهم. لما نزل الموت بمحمد بن المنكدر أخذ يبكي بكاء شديدا، فأحضروا له أبا حازم الزاهد فسأله عن سبب بكائه فقال سمعت الله عز وجل يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب. فأخذ أبو حازم يبكي معه فقالوا أتينا بك من أجل أن تخفف من بكائه فزدت في بكائه، فأخبرهم بما قال. قرئ على الإمام أحمد في مرض الوفاء أن طاووسا كان يكره الأنين فما أن حتى مات، أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين شجرة الزيتون من شجر الصفصاف؟ لقد قام القوم وقعدت وجدوا في الجد وهزلت، ما بيننا وبين القوم إلا كما بين اليقظة والنوم، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس السليم إذا مشى كالمقعد. يا ديار الأحباب أين السكان، يا ديار الأحباب أين السكان، يا منازل العارفين أين القطان، يا أطلال الوجد أين أين البنيان، أماكن تعبدهم باكية ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية، زال التعب وبقي الأجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر، إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أشفاني، لا يقبل مدع بلا برهان. وإنما ينطبق علينا عباد الله قول القائل يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد، يا من يسمع ما يلين الجوامد وطرفه جامد وقلبه أقسى من الجلامد، إلى متى تدفع التقوى عن قلبك، وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟ فهذه تذكرة عامة بالنسبة لخطر الأوقات وخطر الأنفاس. لأن السعيد يعني من ينتبه لذلك، وأكثر الناس مغبون يعني في الوقت وفي الصحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السعيد أيضا يعني من ينتبه إلى مواسم الخير والطاعة والعبادة فيزداد اجتهادا في طاعة الله عز وجل. وقد مر بنا موسم رمضان ونحن مقبلون على موسم العشر، لما فرض الله عز وجل على الناس فريضة الحج، يعني كل عام كما مر في الحديث السابق في الدرس السابق: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت. لو أي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا دكتور أحمد عايز أنا علاج للتسويف، يعني الله يبارك فيه.
للتسويف
إن شاء الله.
يعني هو سيدنا عمر قال: التأني في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة. يعني إذا أردت أن تعمل مشروع مثلا في الدنيا فدراسة الجدوى والتأني والصبر والسؤال يعني أفضل، ولكن أمور الآخرة ينبغي أن يبادر بها العبد لأمرين. الأمر الأول يعني قد يدركه الموت، يعني لو قالها تصدق مثلا أو حج مثلا ويؤجل من عام إلى عام قد يدركه الموت فلا يتمكن. الأمر الثاني قد تضعف همته، يعني هو عنده همة وإرادة للطاعة الآن، ولكن يأتي الشيطان يحاول أن تذهب منه هذه الهمة، الهمة على العمل الصالح. يقول له: أنت الآن مثلا تربي الأولاد ومحتاج لهذا المال، فانتظر حتى يكبروا أو حتى يتزوجوا ثم تتصدق أو ثم تحج. فالتسويف يعني يقولون أكثر صراخ يعني أهل القبور من سوف، الإنسان سوف أصلي، سوف أتوب، سوف أحج، سوف أتصدق. فينبغي أن يبادر الإنسان. الله عز وجل يعني يبين أن أمور الآخرة دائما ينبغي التسابق، تسارع إليها، سابقوا سارعوا. وأمور الدنيا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. فالأخ الكريم يتذكر يعني ذلك، والله عز وجل يفتح علينا وعليه بالخير. آية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد ذلك دكتور كنت عايز الفرق ما بين او الجمع بالتحديد، ان كل ابن ادم يعني خطاء، او يعني كلنا عندنا اخطاء بقدر المستطاع بنحاول نستتر، يعني اذا ابتليتم فاستتروا. فلو واحد لو مبتلى بشيء بيحاول يستتر به، ولكن الواحد بيقرا حديث او قراته يعني ان سوف ياتي يوم القيامه الحوت بما معنى، انا مش عارف المسك، يعني الناس بجبال من الحسنات، يعني قد يعني فعلوا الفرائض والصلاة والزكاة وما إلى ذلك، ووجه الله ما عملوا هباء منصبا. فقيل لما أو يعني ما إلى ذلك، فقد إذا خلوا بمحارم الله يتركوها. فنعم، فنحن إذا خلوا بمحارم الله نتركها فهذه من التتار من الابتلاء، يعني الموضوع مختلط، يعني لو في إيضاح. وجزاك الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هو الأخ يعني اختلط عليه أمر المجاهرة مثلا وبالمعصية والتوبة، يعني التوبة يعني مفتوح، باب التوبة مفتوح، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فلكل إنسان حتى تصل الروح إلى الحلقوم أو إلى الحشرجة أمام باب التوبة مفتوح، مهما أذنب وتاب ورجع الله عز وجل واستوفى شروط التوبة فالله عز وجل يقبل منه، كما قيل الحسن: أما يستحي أحدنا يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. لأن الشيطان قد يأس الإنسان من طريق الله عز وجل، يقول له: لو تبت إلى الله فلن يقبل منك، فلا يكون أمامه إلا طريق الشيطان فيستذل بهذه المعصية. فهذا يعني أمر التوبة الباب مفتوح، مهما أصرف على نفسه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني مع التوبة. أما قول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيل في حق يعني غير التائب، واحد مات على معصية وهذه المعصية لو كانت هي الكفر فنحن نجزم نقول لن يغفر الله عز وجل له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولكن لو مات على ذنب بدون الكفر فهو في المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر فضله ورحمته، وإن شاء عذب بعدله وحكمته. كل إنسان يعني إذا خلى يقع في المعصية نقول له راجع يعني ما ذكرناه في التقوى، وإن الإنسان يعني يحاول يعني أن يتقي الله عز وجل في سر أمره وعلانيته، بحيث أنه يستشعر دائما اطلاع الله عز وجل عليه وقرب الله عز وجل يعني منه، عند ذلك يستحي من الله عز وجل. وذكرنا خمسة أسباب للوصول يعني إلى التقوى: المحبة لله عز وجل، استشعار قرب الله عز وجل، أن يعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والألام، والرابع أن يتدرب كيف يخالف هواه ويطيع مولاه، والخامس أن تدرس مكائد الشيطان ومصائده وأن تحذر من وساوسه ودسائسه. نعود لمقصود الكلام اليوم، لأن احنا مقبلون يعني غدا أو بعد غد على موسم العشر، فهذا موسم عظيم يعني لا يقل يعني في روعته ولا في فضله عن موسم رمضان. ولذلك يعني الجمهور العلماء على أن هذه العشر الأول من ذي الحجة هي أشرف أيام السنة على الإطلاق، يعني حتى الجمهور أنها أفضل من العشر الأواخر من رمضان. ولكن حاول ابن القيم وابن تيمية ومن قال بقولهما أن يجمعوا يعني بين الحديث، فيقولون بأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول يعني من ذي الحجة، لأن الشرف في الأيام، الحديث نص على الأيام ولم يقل ليالي. وأيضا الذي دعاهم إلى ذلك يعني أن ليالي العشر الأواخر من رمضان تتضمن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فجمعوا بين الأقوال بأن أيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن هذا نص الحديث صريحا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، لأن الجهاد تعريض للنفس للتلف أو للجراحة العظيمة، وتيتيم للأولاد وترميل للزوجة، فذروة سلام الإسلام. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عمل يعد الجهاد قال: لا أجده. ثم قال للسائل: هل تستطيع يعني إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله، يعني يحرك قدميه في موضع ربطه، فيكتب للمجاهد حسنات. فانظروا إلى أجر الجهاد وثواب الجهاد، العمل في هذه الأيام الشريفة أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا نوع واحد من الجهاد وهو أعلى أنواع الجهاد، أن يخرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالذي لم يتمكن يعني من الحج في عام يمكنه أن يعمل أعمالا صالحة من الصيام والقيام والصدقة وبر الوالدين وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ما يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفضل الجهاد على الحج إن أجر إن نفع الجهاد عام في إعلاء لكلمة الله عز وجل وكسر للكافرين وارتفاع للمؤمنين، ولكن الحج نفعه خاص بالشخص نفسه، تغفر له يعني ذنوبه من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته يعني أمه. فهذه الأيام العشر يستحب فيها الصيام، في حديث يعني حفصة رضي الله عنها رواه مسلم وغيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام البيض والعشر ويوم عشراء، لم يقل يوم عرفة لأن عرفة داخل في الأيام العشر يعني التسعة، لأن يوم النحر عشرة من ذي الحجة. وفي حديث عائشة يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم العشر، فالإمام أحمد بيجمع بينهم بأنه لم يصوم العشر كاملة، ولكن لعله أكثر من الصيام يعني في عشر ذي الحجة، ولكن لم يصم العشر كاملة. فالحاصل يشرع الصيام، الإكثار من الصيام، ولو صام الإنسان العشر عشرة أيام أو تسعة أيام يعني هذا طبعا يعني بأس، أنه يعني خير كثير بإذن الله. وفي يوم عرفة وصيام يوم عرفة يكفر سنتين يعني من الذنوب ماضية ولاحقة. إلا أهل الموقف، لأن أهل الموقف أضياف الله والكريم لا يجوع أضيافه، فيستحب لهم الإفطار الذين هم يعني في عرفة. فينبغي أي تفضل فينبغي يعني أن ننتبه لخطر يعني هذه الأيام وهذا الموسم العظيم من مواسم المغفرة والرحمة. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعلى المسلمين يعني بالخير والبركة في هذه الأيام، وأن يفتح لنا يعني أبواب طاعته وأبواب رحمته، ونسأله تعالى أن يوفق كل من يريد ويقصد ويأخذ بالأسباب الوصول إلى بيت الله الحرام، أن يوفقه هذا العام وأن يتقبل منه من سائر المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.